محطات أثيرية، هذا ما تستمعون إليه الآن على إذاعة رمز. محطات جديدة تجمعنا بكم، نزور فيها تلك الأفياء الرائعة والجميلة، ونستنشق عبير المساحات الواسعة، ونجوب تلك التفاصيل الرائعة معكم وبكم مع محطات أثيرية جديدة. مرحبا بكم. ورقة من كتاب. كتابنا لهذا اليوم يتحدث عن أمور مهمة في حياتنا، هو ملخص لكتاب بعنوان حرر نفسك من الخوف لجوزيف أوكنور. يقول مؤلف هذا الكتاب: هل شعرت يوما أن الخوف يشل تفكيرك ويمنعك من اتخاذ الخطوات التي تعرف بأنك بحاجة إلى اتخاذها؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت لست وحدك هنا. الخوف هو شعور طبيعي نواجهه جميعا في حياتنا، لكنه يمكن أن يصبح عقبة حقيقية إذا لم نتعلم من ذلك الخوف ومن ذلك الشعور، ولم نتعلم كيف نتعامل مع هذا الخوف. في كتاب حرر نفسك من الخوف يقدم جوزيف نظرة معمقة عن طبيعة الخوف وكيف يؤثر على حياتنا، وما الذي يمكننا فعله لتحرير أنفسنا من هذا الخوف. يهدف هذا الملخص من هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على أهم الأفكار الواردة في الكتاب بطريقة تجعلك تواصل القراءة لاكتشاف كيف يمكنك التغلب على مخاوفك. في الفصل الأول من الكتاب يقول جوزيف: ما هو الخوف وكيف يؤثر علينا؟ الخوف أعزائنا هو استجابة طبيعية لموقف أو تهديد يعتبر خطيرا، سواء كان حقيقيا أو خيالا. وفي هذا الفصل يشرح جوزيف أن الخوف ليس دائما سيئا في الواقع. كان دور الخوف في ماضينا التطور هو حمايتنا من المخاطر الحقيقية مثل الحيوانات المفترسة أو الظروف البيئية القاسية، لكن في الوقت الحاضر تحول الخوف ليشمل مواقف لا تمثل تهديدا جسديا مباشرا مثل الخوف من الفشل أو الرفض. المشكلة الحقيقية هي عندما يصبح هذا الخوف مفرطا فيه، حيث يبدأ في تعطيل حياتنا اليومية ويمنعنا من اتخاذ خطوات مهمة في حياتنا نحو تحقيق أهدافنا. على سبيل المثال، الشخص الذي يخشى التحدث أمام الجمهور قد يمر بتجربة فسيولوجية مماثلة لتلك التي كان أجداده يمرون بها عندما يواجهون حيوانا مفترس. مؤكد أنه يشعر بالخوف، يتسارع نبضه ويزداد إفراز الأدرينالين مما يجعله يتجمد أو يهرب من هذا الموقف. يوضح الكاتب أن فهم هذه الآلية الطبيعية هو الخطوة الأولى للتعامل مع الخوف بفاعلية. وفي الفصل الثاني من الكتاب بعنوان ما هي أنواع الخوف المختلفة التي نواجهها، يقدم هنا الكاتب في هذا الفصل تصنيفا لأنواع الخوف المختلفة التي قد نواجهها في حياتنا، ويوضح أن هناك أنواعا متعددة من الخوف، بدءا من الخوف من الفشل إلى الخوف من النجاح، ومن الخوف من التغيير إلى الخوف من الرفض. ولكل نوع من هذه المخاوف أسباب جذورها، والتي غالبا ما ترتبط بتجارب سابقة أو توقعات المجتمع. على سبيل المثال، الخوف من الفشل قد يأتي من تجربة سابقة أدت إلى إحساسه بالإحراج أو الشعور بالنقص. أما الخوف من النجاح الذي قد يبدو غير منطقي طبعا، فهو ينبع من توقعات الشخص بأنه إذا نجح فسيتعين عليه الحفاظ على مستوى عال من الأداء أو مواجهة تحديات جديدة. يساعد الكاتب في هذا الفصل على التعرف على نوع الخوف الذي يسيطر على الشخص، ومن ثم البدء في تفكيك جذور العميقة وجذور هذه الأسباب للخوف. أما الفصل الثالث والذي يحمل عنوان كيف يعمل الخوف في أجسامنا وعقولنا، وفي هذا الفصل يشرح الكاتب العملية البيولوجية التي تحدث داخل أجسامنا عندما نشعر بالخوف، ويوضح أن الخوف ينشط نظام القتال أو الهروب، وهو نظام دفاعي تطوري يتسبب في زيادة تدفق الأدرينالين وارتفاع معدل ضربات القلب وتوتر العضلات، وهذه الاستجابة كانت ضرورية في الماضي للتعامل مع المخاطر الفورية مثل هجوم الحيوانات المفترسة. ومع ذلك في العصر الحديث هذه الاستجابة الجسدية قد تصبح غير مناسبة في حالات مثل الخوف من التحدث أمام جمهور أو اتخاذ قرار مهني مهم. على سبيل المثال، الشخص الذي يعاني من رهاب اجتماعي قد يجسد نفسه ويشعر بنفس درجة القلق عندما يكون في حفل اجتماعي كما لو كان يواجه تهديدا جسديا حقيقيا. وهنا يكمن التحدي، إذ يتعين علينا تعلم كيفية تهدئة هذه الاستجابة الفيسيولوجية حتى نتمكن من التفكير بوضوح والتصرف بعقلانية. الفصل الرابع والذي يحمل عنوان كيف يمكن للتفكير الإيجابي أن يساعد في التغلب على الخوف، يتناول الكاتب هنا في هذا الفصل قوة التفكير الإيجابي كوسيلة للتغلب على الخوف. أيضا الأفكار السلبية التي تدور في ذهننا هي غالبا ما تغذي مشاعر الخوف وتجعلنا نرى المواقف بأسوأ صورة ممكنة، ولكن من خلال تغيير هذه الأفكار يمكننا كسر دائرة الخوف. على سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالخوف من فشل مشروع معين، فإن الأفكار السلبية مثل لن أتمكن من النجاح أو سأكون موضع سخرية يمكن أن تعيق هذا التقدم. لكن من خلال استبدال هذه الأفكار بأخرى إيجابية مثل سأبذل قصارى جهدي وإذا فشلت سأتعلم شيئا جديدا، يمكنك هنا تقليل تأثير الخوف على قراراتك، حيث يعرض الكاتب بعض التمارين التي يمكن للقارئ استخدامها لتغيير نمط التفكير السلبي بما في ذلك التأكيدات الإيجابية والمراجعة الذاتية. وبالنسبة للفصل الخامس والذي يحمل عنوان كيف يساعد التنفس وتقنيات الاسترخاء في تخفيف الخوف، يركز هنا الكاتب في هذا الفصل على الدور الحيوي الذي يلعبه التنفس وتقنيات الاسترخاء في التحكم بالخوف. فعندما نشعر بالخوف يصبح تنفسنا سطحيا وسريعا مما يزيد من الشعور بالتوتر، ولكن من خلال تعلم تقنيات التنفس العميق يمكننا تهدئة الجسم والعقل والتخفيف من حدة الخوف. على سبيل المثال، تمرين بسيط مثل الجلوس في مكان هادئ والتركيز على الشهيق والزفير بشكل بطيء وعميق يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق كما يقترح مؤلف هذا الكتاب. ممارسة التأمل وتمارين الاسترخاء اليومية كوسيلة للتحكم في الخوف بشكل عام، وجعل هذه الممارسات جزءا من الروتين اليومي. أما في الفصل السادس والذي يحمل عنوان كيف نتعامل مع الخوف في مواقف الحياة اليومية، هذا الفصل يقدم نصائح عملية للتعامل مع الخوف في حياتنا اليومية، سواء كنت تشعر بالخوف من اتخاذ قرار مهني مهم أو من بدء مشروع جديد. يقدم هذا المؤلف استراتيجيات يمكنك استخدامها لتحويل الخوف إلى دافع للعمل بدلا من أن يكون عقبة. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخاف من تقديم عرض تقديمي في العمل، يمكنك أن تبدأ بتحضير نفسك بشكل جيد وتدريب على العرض أمام أصدقائك أو زملاء مقربين. كلما تعرضت للموقف بشكل تدريجي ستجد أن الخوف يتراجع تدريجيا مع مرور الوقت. هذه الفكرة تعتمد على التعرض المتدرج للمواقف التي تسبب القلق، وهي استراتيجية مستخدمة بشكل واسع في علم النفس السلوكي. وفي الفصل الأخير من هذا الكتاب هو يحمل عنوان كيف تتحرر نهائيا من الخوف، يركز مؤلف هذا الكتاب من التحرر الكامل من الخوف. والتحرر من الخوف لا يعني بالضرورة عدم الشعور بالخوف على الإطلاق، بل يعني القدرة على مواجهته بشكل فعال وعدم السماح له بالتحكم في حياتك. ويشدد الكاتب على أن المفتاح للتحرر هو الاستمرار في مواجهة المخاوف وتحديها بشكل منتظم. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تخاف من تجربة شيء جديد مثل تعلم مهارة جديدة أو بدء مشروع جديد، يمكنك أن تبدأ بخطوات صغيرة ومستمرة لتطوير نفسك في هذا المجال. فمع كل خطوة ستزداد ثقة بنفسك وسيتراجع الخوف. التحرر من الخوف هو عملية مستمرة تتطلب التزاما وتفانيا، لكنها ممكنة مع الوقت وتدريب. حرر نفسك من الخوف هو كتاب عملي وملهم يساعدك على فهم جذور الخوف والتعامل معه بفاعلية. من خلال الأدوات والنصائح التي يقدمها مؤلف هذا الكتاب جوزيف أوكونورو. يمكنك تحرير نفسك من قيود الخوف والمضي قدما بثقة وشجاعة نحو حياة أكثر حرية وازدهارا. نساء صنعن التغيير. هدى العطاس اسم يتردى صداه في أروقة الأدب اليمني والعربي. هي كاتبة وروائية لم ترضخ لقوالب تقليدية، بل شقت طريقها الخاص مستلهمة من واقع مجتمعها ومستكشفة لعوالم المرأة اليمنية بتفاصيلها الدقيقة. ولدت هدى العطاس في اليمن ونشأت في بيئة زاخرة بالثقافة والأدب، فمنذ نعومة أظفارها عشقت القراءة والكتابة، وكانت تجد في الكلمات ملاذا للتعبير عن أفكارها ومشاعرها. استلهمت هدى من واقع مجتمعها اليمني ومن قصص النساء اللاتي عايشتهن، فجسدت في كتاباتها معاناتهن وتحدياتهن وأحلامهن وطموحاتهن. تعتبر هدى العطاس من أبرز الكاتبات اليمنيات اللاتي اهتممن بقضايا المرأة، فقد تناولت في كتاباتها قضايا كثيرة حول المرأة مثل الزواج المبكر، العنف الأسري، حرمان المرأة من التعليم، وتهميش دورها في المجتمع. لم تكتفي هدى بتسليط الضوء على هذه القضايا، بل قدمت أيضاً نماذج لنساء يمنيات قويات ومتميزات قادرات على تحقيق أحلامهن وتغيير واقعهن. هدى العطاس من مواليد 1971، قاصة وكاتبة يمنية ولدت في حضرموت. عرفت بقصصها القصيرة التي حصلت من خلالها على عدد من الجوائز، منها جائزة العفيف في عام 1997 وجائزة الشارقة، وتعتبر أفضل قاصة في استطلاع الصحافة اليمنية. ولقد نشرت مجموعتها الأولى هاجس الروح وهاجس الجسد في عدن عام 1995، ونشرت 4 مجاميع قصصية بعد ذلك. بالإضافة إلى قصصها القصيرة، فإن هدى أيضا كاتبة منتظمة في الأعمدة والمقالات في الصحف اليمنية والعربية، وكثير من مؤلفاتها تتركز على قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية والتحليل السياسي. درست في كلية الأداب في جامعة عدن متخصصة في علم اجتماع الأدب، وفي عام 2001 انتخبت لمجلس إدارة اتحاد الكتاب اليمنيين، وأعيد انتخابها في عام 2005 للدورة الجديدة. نشرت أعمالها القصصية في العديد من الصحف والمجلات العربية، ولقد ترجمت أعمال هدى العطاس إلى اللغة الإيطالية والفرنسية والألمانية والروسية والإنجليزية والإسبانية، ونشرت في العديد من الدوريات والكتب الأجنبية المتعلقة بالقصة العربية، منها في عام 2009 مقتطفات من الكتاب المعاصر اليمني بعنوان اليمن ديلو بريل. كما شاركت هدى في العديد من المؤتمرات وورش العمل الأدبية، منها ورشة الجائزة العالمية للرواية البوكر. ومن أهم الأعمال الأدبية لهدى العطاس رواية امرأة في الظل، وتعتبر هذه الرواية من أهم أعمال هدى العطاس، حيث تتناول قصة امرأة يمنية تواجه تحديات كبيرة في حياتها وتسعى لتحقيق ذاتها. أيضا رواية الزائرة، تتناول هذه الرواية قصة امرأة أجنبية تزور اليمن وتتعرف على ثقافة المجتمع اليمني وعاداته وتقاليده. لها مجموعة قصصية حكايات يمنية، تضم هذه المجموعة قصصا قصيرة تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مختلفة. لم تقتصر كتابات هدى العطاس على الرواية والقصة القصيرة، بل كتبت أيضا في مجالات أخرى مثل المقال والنقد الأدبي، وشاركت في العديد من الفعاليات الأدبية والثقافية داخل اليمن وخارجه، وحصلت على جوائز وتقديرات رفيعة جدا. تعتبر هدى العطاس مصدر إلهام للأجيال القادمة من الكتاب والأدباء اليمنيين، فقد أثبتت أن الإبداع لا يعرف حدودا، وأن المرأة اليمنية قادرة على تحقيق النجاح في جميع المجالات. ماذا قالوا؟ توعية المرأة بحقوقها القانونية والدعم القانوني ركيزتان أساسيتان لتمكين المرأة وتحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين. ففي مجتمعات عديدة تواجه المرأة تحديات جمة تحول دون حصولها على حقوقها كاملة، سواء كانت حقوقا مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ومن أهمية توعية المرأة بحقوقها القانونية هو تمكين المرأة، فعندما تكون المرأة على دراية بحقوقها القانونية تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتها، سواء فيما يتعلق بالزواج أو العمل أو الميراث أو غيرها من الأمور. أيضا تساعد التوعية القانونية المرأة على التعرف على أشكال التمييز التي قد تتعرض لها، وبالتالي المطالبة بحقوقها ورفض أي معاملة غير عادلة. فعندما تعرف المرأة حقوقها تصبح أكثر قدرة على اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقوقها في حالة انتهاكها، والمرأة الواعية بحقوقها تصبح أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من المجالات. ومن أهمية الدعم القانوني للمرأة هو توفير المعلومات القانونية، ويشمل ذلك توفير المعلومات حول القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق المرأة وتبسيط هذه المعلومات لتكون مفهومة للجميع. أيضا يشمل ذلك تقديم المشورة القانونية للمرأة في مختلف القضايا التي تواجهها، سواء كانت قضايا أسرية أو جنائية أو غيرها. كذلك توفير المساعدة القانونية المجانية للمرأة، ويشمل ذلك توفير المساعدات القانونية التي لا تستطيع المرأة تحمل تكاليف هذه الأجور، أجور المحاماة أو أجور الجلسات أو ما إلى ذلك. بالنسبة لدور المجتمع في دعم حقوق المرأة القانونية، فمن أهم هذه الأدوار هو نشر الوعي القانوني بين أوساط النساء. فيجب هنا على المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام القيام بحملات توعية لنشر الوعي القانوني بين النساء. أيضا يجب على الحكومات والمؤسسات المعنية بتوفير الدعم القانوني للمرأة، سواء من خلال إنشاء مراكز استشارات قانونية أو توفير محامين للدفاع عن حقوق المرأة. ويجب على المجتمع تغيير الصورة النمطية للمرأة وتغيير النظرة السلبية تجاه المرأة التي تطالب بحقوقها. كما يجب على الحكومات تفعيل القوانين التي تضمن حقوق المرأة وتطبيقها بشكل عادل. إذن لنعلم جميعا أن توعية المرأة بحقوقها القانونية والدعم القانوني لها هما عنصران أساسيان لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وأيضا تحقيق العدالة التي ننشدها جميعا. ويجب على المجتمع بأسره أن يتكاتف من أجل دعم حقوق المرأة القانونية وتوفير بيئة آمنة وعادلة للمرأة. محطة سياحية. في محطتنا السياحية سنأخذكم في رحلة أثيرية إلى واحدة من أجمل المحافظات الساحلية في العالم، حيث الطبيعة البكر والتاريخ العريق والهدوء الذي يلامس الروح. إنها محافظة عدن. لؤلؤة اليمن التي تجمع بين سحر الطبيعة وعراقة التاريخ ودفء البشر. هي ليست مجرد مدينة، بل هي تجربة تلامس الروح وتخطف الألباب. تقع عدن على الساحل الجنوبي لليمن، حيث تلتقي مياه البحر العربي بالسماء الزرقاء. هي مدينة تحمل في طياتها تاريخا عريقا وشواطئا ساحرة ومعالم أثرية تروي قصصا من الماضي العظيم. إذن لنبدأ رحلتنا ورحلة الاستكشاف لجمال هذه المدينة الرائعة. أولى محطاتنا هي شواطئ عدن الذهبية، التي تعتبر من أجمل الشواطئ في العالم العربي. هنا يمكنك الاستمتاع برمالها الناعمة ومياهها الصافية التي تمنحك فرصة للسباحة، أيضا الغطس أو مجرد الاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة. من أشهر شواطئها شاطئ جولدمور وشاطئ العقبة. وعلى بعد بضعة كيلومترات من الساحل تقع جزيرة كمران، وهي جزيرة ساحرة تحيط بها مياه زرقاء لامعة، يمكنك هنا الوصول إليها عن طريق رحلات القوارب، حيث تستمتع بمناظر طبيعية خلابة جدا وتجربة الغوص أو التجديف في مياهها الهادئة. وفي قلب المدينة تقف الصهاريج عادة شامخة كشاهد على عبقرية الهندسة القديمة. بنيت هذه الصهاريج في القرن الخامس عشر لتخزين المياه، وما زالت تحتفظ بجمالها المعماري حتى اليوم. هي مكان مثالي للتعرف على تاريخ المدينة وحضارتها. وعلى قمة جبل صيرا تقع قلعة صيرا، التي تعتبر واحدة من أبرز المعالم التاريخية في عدن. بنيت هذه القلعة في القرن الحادي عشر، وكانت تستخدم كحصن دفاعي ضد الغزاة. اليوم يمكنك استكشاف أروقتها والاستمتاع بإطلالة بانورامية على المدينة من أعلى أبراجها. وللمهتمين بالطبيعة والمغامرات يعتبر جبل حديد وجهة لا تفوت. يمكنك تسلق الجبل والاستمتاع بإطلالة ساحرة على المدينة والبحر، أو استكشاف الكهوف الطبيعية التي تحيط به. أما إذا كنت من محبي الطبيعة فلا بد أن تزور منتزه عدن الوطني، الذي يعتبر واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في المنطقة. هنا يمكنك مشاهدة أنواع نادرة من النباتات والحيوانات، والاستمتاع بالهدوء والجمال وجمال الطبيعة. وللمهتمين بالتاريخ والثقافة يعتبر متحف عدن الوطني وجهة أيضا لا تفوت، حيث يحتوي المتحف على مجموعة نادرة من القطع الأثرية والمخطوطات القديمة والأدوات التقليدية التي تظهر حياة السكان المحليين عبر العصور. ولا تكتمل زيارة عدن دون التجول في سوق العيدروس، حيث يمكنك شراء الهدايا التذكارية والتوابل والمنتجات المحلية في السوق. هو مكان مثالي للتعرف على ثقافة المدينة وتقاليدها. عدن ليست مجرد مدينة، بل هي تجربة تبقى معك طوال العمر. هي المكان الذي يلتقي فيه البحر بالتاريخ والطبيعة وبالإنسان. هي المدينة التي تمنحك السلام وتعيد شحن طاقتك. فنرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة الإذاعية في مدينة عدن. إذن أيها الأعزاء، تجولنا وإياكم بين محطات الأثير الرائعة التي جمعتنا بكم بتفاصيل متنوعة بين المتعة والفائدة والمعلومة. نلقاكم على خير في رحلة جديدة بين المحطات الأثيرية. إلى اللقاء.